الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام عن الشرك الأكبر وعرفه وذكر بعض أنواعه، ذكر الشرك الأصغر فقال رحمه الله: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركاً، لكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن قديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فراجع في حرف واحد، لما اختلف هذا الحرف كان القول شركا بالله تبارك وتعالى. لا تقل ما شاء الله وشاء فلان، قل ما شاء الله ثم شاء فلان. أما الواو التي تفيد التشريك فإنها تؤدي إلى الشرك والتنديد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قالها وسمعها منه: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وفي رواية: فإن كنتم لابد قائلين فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع وهو الشرك الأصغر لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، لكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. الشرك الأصغر ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، لكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، لا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار ولا يحبط به العمل. الشرك الأصغر أقل خطرا من الشرك الأكبر، وإن كان خطره عظيما، ولكن بالنسبة إلى الشرك الأكبر، حتى قال بعضهم إن الشرك الأصغر لا يغفر، الشرك الأصغر لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة كالكبائر، فكبائر الذنوب التي يقترفها المسلم داخلة تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه عذبه وإن شاء غفر له، لكن إطلاق الشرك على الشرك الأصغر يقتضي أنه لا يغفر، وإلا لما سماه شركا، بل يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنه لا يقتضي الخلود في النار ولا يخرج من الملة، فصاحبه إذا عذب ونقي من هذا الشرك كان مآله إلى الجنة إن شاء الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استنبط من الآية أمرا عجبا يدل على ثقوب ذهنه وحدة خاطره رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن المصدرية وما دخلت عليه من الفعل هذه في محل تأويل مصدر، إذن المعنى إن الله لا يغفر شركا به، أن يشرك مصدرها على هذا، والتأويل بالمصدر يقتضي أن تكون إن الله لا يغفر شركا به، شركا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شركا نكرة ووقعت في سياق النفي فتفيد العموم فيدخل فيها الشرك الأصغر، فلا يغفره الله رب العالمين، لابد من الحساب عليه والعقاب لمن أتى به. لذلك قالوا إن الشرك الأصغر لا يغفر، الله لا يغفره، حتى استنبط ذلك شيخ الإسلام رحمه الله من الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فالتقدير إن الله لا يغفر شركا به، وشركاً نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، إذن لا يغفر الله تبارك وتعالى الشرك لا أكبر ولا أصغر كما قال رحمه الله تعالى. لكن هذا الشرك الأصغر لا يقتضي الخلود في النار ولا يخرج من الملة، صاحبه إذا عذب ونقي من هذا الشرك كان مآله إلى الجنة إن شاء الله تعالى، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، قول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لولا الله وأنت، فهذا أيضا من الشرك لكنه من الشرك الأصغر، هذه من أمثلة الشرك الأصغر. ينبغي على الإنسان أن ينزه لفظه من الألفاظ الشركية لأن خطر الشرك عظيم كما مر. والشرك الأصغر عرفه المؤلف بأنه هو الذي ورد في النصوص أنه شرك وليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه مساواة الله تعالى بخلقه أو صرف شيء من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة أو ذريعة يتطرق منها العبد إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. ومثل له المؤلف رحمه الله بالرياء في بعض الأعمال، ولذا قيده المؤلف بقوله في بعض الأعمال، أما إن كان في أكثر الأعمال فهذا عمل أهل النفاق. ومثل الشرك الأصغر كقول القائل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، وكذلك الحلف بغير الله، فهذا كله من الشرك الأصغر. وأما إذا انتقل الحالف بغير الله إلى التعظيم وأن المحلوف به له شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية فينتقل بذلك من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة الواردة في الشرك الأصغر في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. الشيخ يحسن حديث محمود بن لبيد الذي رواه الإمام أحمد. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. الشيخ رحمه الله يصحح هذا الحديث، وعلق على هذه الأنواع المذكورة من الشرك الأصغر بقوله: هذا الشرك الأصغر لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، لكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. الشرك الأصغر هل يدخل تحت مشيئة الله في المغفرة ككبائر الذنوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو لا يدخل تحت المشيئة؟ الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة ككبائر الذنوب أو لا يدخل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا يغفر الله تبارك وتعالى لمن أتى بالشرك الأصغر، لا يغفر لدخوله تحت مسمى الشرك، وبعضهم يقولون تشمله المشيئة لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فهذا في الشرك الأكبر ولا يدخل الأصغر فيه. والشيخ رحمه الله ذكر الرياء في بعض الأعمال، وللعلماء في هذه المسألة تفصيل. والشيخ ابن عثيمين في تفصيل مسألة الرياء في كتابه القول المفيد قال: الرياء من الشرك الأصغر لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله، وقد يصل هذا الأصغر إلى الأكبر. وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال: مثل يسير الرياء، مثل قليل الرياء. هذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الشرك الأكبر. ثم قال: المقام الثاني في حكم العبادة التي خالطها الرياء، هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد بالصلاة وجه الله، هذا شرك والعبادة باطلة. الثاني أن يكون مشاركاً أي الرياء للعبادة في أثنائها، يعني أن يكون الحامل له في أول أمره في العبادة الإخلاص لله تعالى، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإذا كانت العبادة لا يبنى آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل هو آخرها، مثال ذلك: رجل عنده 100 جنيه أعدها للصدقة، تصدق ب50 مخلصا لله، ورأى في 50 الباقية، الأولى حكمها صحيح والثانية باطلة، فهذه العبادة لا ينبني آخرها على أولها. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجه البخاري. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، في الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافع الرياء، فذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيء. أما أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله تعالى، في الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه وهو في الصلاة، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر على العبادة شيء، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، فكأنه لم يصنع شيء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.